وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومن الصفصفة قول القائل إن الذي يفيده البحث التجربي أن المحسوسات بما لها من الوجود الخارجي ليست تطابق صورها التي في الحس، وإذ كانت العلوم تنتهي إلى الحس فلا شيء من المعلوم يطابق الخارج بحيث يكشف عن حقيقته. كان كلامنا في بيان مذاهب السفسطة والشك، ذكرنا إلى هنا خمس مذاهب من هذه المذاهب التي تشترك في إنكار العلم، سواء كان إنكارا كليا أو جزئيا أو إنكارا بحسب بعض الشرائط دون بعض آخر. وصلنا إلى المذهب السادس من المذاهب التي لعله لها قائل حتى في عصرنا، أنه نعتقد عليكم السلام أن علومنا متوقفة ومبتنية على عالم التجربة والطبيعيات، والبحث التجربي لا يفيد العلم باعتبار أنه كثير الخطأ وكثير الاشتباه. لماذا؟ باعتبار أن البحث التجربي مبتني على إدراك الحواس الخمسة، والحواس تشتبه في تركها للأشياء، ولهذا كثيرا ما عندنا صورا عن الأشياء، ولكن عندما نلاحظ الأشياء بصورة غير تلك الصورة ينكشف لنا أن الواقع كان غير الذي ندركه حسب الصورة. مثلا في باب الألوان، فإن الألوان غالبا إن لم نقل كلا فإنها حسب الرؤية البصرية ذات تميز، أما بحسب العين المجردة أو العين التي مسلحة بالأسلحة العصرية مثلا كالميكروسكوب أو أمثال ذلك، هذه الأجهزة في الواقع لا يوجد لون، لا فرق بين الجسم الأبيض والأخضر أو بين الأخضر والأحمر أو بين الأحمر والأصفر، وإنما العين حسب التقاطها هذه الصور تتصور أن هذه الألوان موجودة، ولهذا الإحساس كثير الخطأ. والمفروض أن علومنا تنتهي إلى الحواس كما ذكرنا سابقا، إما تنتهي بالمباشرة كالعلم الحسي، وإما تنتهي بالواسطة كالعلم الخيالي والعقلي، وما عندنا علم خارج أو مستغني عن الحواس، بل إما هو فيه نفس الحواس وإما أنه مرتبط بالحواس. فإذا كانت الحواس في العلوم التجربية تشتبه كثيرا ما، خصوص مثلا في باب الألوان والمبصرات، في باب المذوقات والمشومات، كثير من المذوقات والمشومات حسب تصور الإنسان أنه هذا الشيء طيب الرائحة أو كريه الرائحة أو أن هذا الشيء طعمه كذا، أما حسب الواقع التجربي والعلم التجربي لا فرق بينهما، وإنما المنشأ في هذا الاختلاف شيء آخر كنا نتصوره أنه من الطعم مثلا أو من اللون أو من الريح وأمثال ذلك. فإن هذه الاشتباهات في العلوم التجربية كثيرة، والعلوم التجربية متوقفة على الحواس، بل جميع علومنا متوقفة على الحواس، ومنشأ الاشتباه من الحواس إذن يقع في الشك أن كل ما نشمه، كل ما نراه، كل ما نسمعه، كل ما نذوقه وأمثال ذلك كله معرض للشك والريب. إذن لا يبقى لنا علم وجزم وقطع بأن هذه العلوم الموجودة لدينا هي التي موجودة في الخارج، لعلها مجرد تصورات وأوهام. الموجود في الخارج شيء، وما نعقله وما ندركه حسب هذه الحواس شيء آخر. وهذه النظرية الآن لها قائلين في فلسفة الغرب الطبيعيين أو الماديين، بعضهم يعتقد هذا الاعتقاد أنه نحن فقط ندرك الأشياء حسب تصوراتنا، أما حسب واقعياتها فهي غير مدركة وغير قابلة للكشف. والشاهد على هذه النظرية أنه كل يوم وكل يوم يزداد العلم التجربي توسعا ونطاقا، تنكشف في هذا العلم التجربي أخطاء أكثر. ولهذا العلوم التجربية الموجودة الآن تختلف كثيرا ما مع العلوم التجربية التي كانت مثلا قبل 50 سنة. علماء التجربة وعلماء الطبيعة كانوا يعتقدون اعتقادات قبل 50 سنة لعل 90% منها الآن باطلة، ولعل بعضها الآن إذا تطرح على قدر عقول الناس العوام يضحكون، لأن الناس العوام حتى يدون أن هذه النظريات باطلة. وهذا دليل على أنه العلوم علوم تجربية، والعلوم التجربية منتهية إلى الحس، والحس كثير الخطأ، إذن لا يبقى لنا علم بما سوانا، فنشك في كل شيء. هذا حاصل نظرية السفسطة بناء على القول السادس. السيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب يقول بأنه نحن لو سلمنا هذه النظرية وقلنا أولا أن جميع علومنا علوم تجربية ولا يوجد لنا علم عقلي أو خارج عن عالم التجربة، ثانيا سلمنا أن جميع العلوم التجربية مبتنية على الحواس وأنها لا تخرج عن نطاق الحواس، ثالثا قلنا أن الحواس لا تقبل أن الحواس كثير الخطأ وأنها ليست مصابة على فرض مصابة بالواقع إصابتها بنحو الموجبة الجزئية، ولذلك هذه الموجبة الجزئية في مقابل السالبة الكلية لا قيمة لها، من يدري أن هذه الموجبة الجزئية أين موردها وأين محلها، لعل أكثرها وغالبها تكون غير مطابقة للواقع. هذا كل نسلمه، ولكن نسأل السائل أو القائل بهذه النظرية كيف أحرز أن هذه العلوم التجربية التي متوقفة على الحواس الخمسة أو بتعبير آخر هذه العلوم الحسية كيف أحرز أنها لا تطابق الواقع؟ بأي حاسة أو بأي حواس فهم أنها لا تطابق الواقع؟ لابد أن الواقع يدرك حتى أنه نقول هذه لا تطابق الواقع. إذا ما كان عندنا علم بالواقع أصلا وكان الواقع واقعيته محل الشك والريب عليكم السلام، بناء على هذا كيف اعتقد أن هذه العلوم التجربية كثيرة الخطأ وكثيرة عدم الإصابة ولا تصيب الواقع؟ أو حتما هناك واقع، ذلك الواقع بأي حاسة من الحواس أدركه؟ حتما أنه أدرك ذلك الواقع بشيء هسه، إما بالعلم الحضوري بوجود نفسه ومدركاته، وإما أنه بطريق آخر. فلهذا نقول كل شيء أثبت أن هناك واقع وراء هذه الصور المدركة في الأمور الحسية، نفس ذلك الشيء يمكن أن نستعين به وندرك واقعية العلوم التجربية. نعم لا ندعي أن العلوم التجربية بأجمعها صحيحة، بس ولكن على أي حال مجموعة العلوم التجربية بعضها مصابة للواقع وبعضها الآخر غير مصابة، باعتبار أن عقل الإنسان ليس عقلا كاملا حتى يدرك كل الواقعيات، ولكن في الجملة هو يدرك الواقعيات وهناك له علم. وكلامنا ليس في العلم الذي لا يصيب الواقع أو الجهل المركب بعبارة أخرى، كلامنا في العلم الذي أصاب الواقع، ولو كان هذا العلم بالنسبة إلى العلم الذي لا يصيب الواقع 50%، هذا المقدار يكفي أنه لا نشك في كل معلوم تجربي أو لا نشك في جميع علومنا حتى ننتهي إلى مذهب السفسطة. وهذه الدعوة دعوة مسلمة عند جميع العلماء، كل علماء وكل علم لا يدعون أنهم كشفوا كل الحقائق، علماء كل علم حسب ذلك العين وذلك الفان يدعون أنه مثلا 50% أو 70% من المسائل واضحة عندهم، والباقي هي محل الشك والترديد، ولذلك يقع النزاع والخلاف فيها. وإلا لم يدع أحد أنه كل عالم في علمه يعلم بجميع الحقائق التي ترتبط بعلمه، هذه دعوة صعبة جدا. وإنما نعتقد أن الإنسان لديه قوة، وتلك القوة هي القوة العقل، بهذه القوة التي منحها الله تعالى إليه يتمكن من أن يصل إلى بعض الواقعيات في قبال إنكار مذهب الشك ومذهب السفسطة. بناء على هذا نقول لو كان القائل يلتزم بما التزم به يرد عليه هذا الإشكال، وهو كيف أدركت بأي حاسة بأي علم بأي دليل عرفت أن هناك واقع وأن هذه العلوم الحسية لا تطابق ذلك الواقع؟ فإن ذلك الدليل كما أنه أثبت الواقع يثبت بعض هذه العلوم الحسية المطابقة للواقع، لا فرق بين إثبات ذلك الواقع بأي دليل كان وبين بعض العلوم الحسية التي هي هذا البعض مطابق للواقع، ما الفرق بينها؟ فإنه يكون التبعيض والفرق بينها فرق بلا دليل، إما ينكر ذلك ويقول أنه لا يوجد واقع، خب كيف يدعن وكيف يعتقد أن هذه الصور الحسية تطابق الواقع إذا ما عنده علم بالواقع ولا يفرض واقعا على إجماله؟ كيف يقول أن هذه الصور الحسية لا تطابقه؟ إذا ننقض عليه بهذا الإشكال النقضي. ومن السفسطة قول القائل إن الذي يفيده البحث التجربي، كأنما هناك مقدمة مطوية في هذه العبارة أن علومنا فقط خاضعة لقانون التجربة، يعني ما عندنا علم خارج عن علم التجربة. بناء على هذه المقدمة نقول إن الذي يفيده البحث التجربي أن المحسوسات بما لها من الوجود الخارجي ليست تطابق صورها التي في الحس. لماذا؟ باعتبار أنه كثيرة الخطأ، كثير من المحسوسات بعد الدقة بعد التجربة بعد تعمق علماء التجربة ينكشف أن الذي كان يتصوره الإنسان كان خطأ وكان خلاف الواقع. وإذا كانت العلوم تنتهي إلى الحس، هذه بعد مقدمة أخرى مفروضة في هذا المذهب، وإذا كانت العلوم تنتهي إلى الحس فلا شيء من المعلوم يطابق الخارج. يعني ومن جهة أخرى نعتقد أن جميع العلوم تنتهي إلى الحس ولا يوجد علم مستغني عن الحس، إذا الحس منشأ جميع العلوم، وإذا كان المنشأ كثير الخطأ فالمنشأ أيضا يكون كثير الخطأ. وإذ كانت العلوم تنتهي إلى الحس فلا شيء من المعلوم يطابق الخارج بحيث يكشف هذا المعلوم عن حقيقته، بحيث يكشف هذا الشيء عن حقيقة ذلك المعلوم، أي معلوم بالعرض. طب هذا بيان النظرية، ويدفعه أنه إذا كان الحس لا يكشف عن حقيقة المحسوس، والمراد من المحسوس هنا المحسوس بالعرض يعني الموجود في الخارج، لا المحسوس بالذات، المحسوس بالذات معلوم لدى النفس لأنه حاضر لدي بالعلم الحضوري، على ما هو عليه في الخارج، هذا قيد للمحسوس، على ما هو عليه في الخارج يعني المحسوس بالعرض، وسائر العلوم منتهية إلى الحس، حكمها حكم هذا المحسوس بالعرض. صحيح مثل ما يقول صاحب النظرية وصاحب هذا المذهب، نقول أنه الحس لا يكشف عن حقيقة المحسوس، وسائر العلوم منتهية إلى الحس، حكم سائر العلوم حكم هذا الحس الذي لا يكشف عن المحسوس، فمن أين ظهر أن الحقائق الخارجية على خلاف ما يناله الحس؟ يعني كيف فهم هذا صاحب هذا المذهب أن الحقائق الخارجية موجودة وهي خلاف المحسوس وخلاف المدرك الحسي، والحال أن المفروض أن كل إدراك إما حسي كصور العلمية الجزئية أو منتهن إلى الحس، ولا سبيل للحس إلى الخارج، باعتبار أنه ما عندنا طريق للحس إلى الخارج إلا من طريق إدراك حسي أو منتهن إلى الحس. وقلتم أن جميع علومنا المنتهية إلى الحس حكمها حكم ذلك المحسوس الذي لا يمكن كشفه، يعني أنها لا تصل إلى الواقع. إذن كيف أدركتم أنها لا تطابق الواقع، وكيف زعمتم أن هناك واقع؟ هذا كله نقض عليكم. فمآل القول أي هذا القول إلى السفسطة. لعل القائل لا يقصد السفسطة في بداية القول، ولكن في نهاية المطاف هو واقع فيها. هذا قول سادس. والقول السابع هو نظرية الشبح التي تقدم ذكرها في المرحلة الأولى. من جملة النظريات في مرحلة، وخصوصا في المرحلة الثالثة أيضا في بحث الوجود الذهني، هناك كانت نظرية معروفة بنظرية الأشباح، يعني أن الصور الذهنية من الأشياء في الخارج هي في الحقيقة ليست متحدة ماهية مع الأشياء الخارجية، وإنما هي شبح الأشياء. ولهذا الشيء لا بماهيته يقبل الوجود في الذهن ولا بوجوده، وإنما الذي يأتي إلى الذهن شبح من ذلك الشيء. مثل لتقريب هذه النظرية بمثال المرآة وذي المرآة، يعني صاحب المرآة. الصورة الواقعة في المرآة هي شبح الإنسان لا الإنسان، فهي شكل وصورة عن الإنسان. ولهذا هذه الصورة الموجودة في المرآة هل هي حيوان ناطق؟ لا. هل أن هذه الصورة كاتب؟ لا. هل أن هذه الصورة عالم جالس قائم؟ لا. فإن هذه الآثار الخارجية لوجود الإنسان ما موجودة في الصورة، وحتى ماهية الإنسان ما موجودة، يعني العقل لا يفرض لهذه الصورة المنعكسة في المرآة أنها ذات حيوان ناطق، وإنما الموجود في المرآة شبح من وجود الإنسان. قالوا أن جميع الصور الذهنية الملتقطة من الأشياء الخارجية بمنزلة الصورة المنعكسة في المرآة للإنسان، ولهذا هذه الصور الذهنية لا فيها آثار خارجية مثل ما موجود آثار خارجية في الصورة، ولا أن هذه الصور الذهنية ذات ماهية الأشياء الخارجية، لأن الماهية لا تأتي إلى الذهن. ماهية تأتي إلى الذهن إذا كان العقل قادرا على كشف ماهية الأشياء، والعقل قاصر عن ذلك، ولذلك الذي يأتي إلى الذهن شبه من الأشياء الخارجية. السيد العلامة يقول إذا نحن ندقق في هذه المسألة وفي هذه النظرية واقعها ومآلها أيضا إلى السفسطة، الذي يعتقد أن الصور الذهنية بمنزلة الصورة للصورة، بمنزلة الصورة المنطبعة في المرآة لصاحب الصورة، هذا في الحقيقة يريد يقول أنه أنا لم ينكشف لي أي واقع ولم أصل إلى الواقعيات، لأن الواقعيات إما تدرك بوجوداتها بالعلم الحضوري، وإما تدرك بماهياتها بالعلم الحصولي. وهو يرى أن هذه الصور الذهنية لا هي متحدة مع الواقعيات وجودا ولا متحدة ماهية. إذن هذه في الحقيقة إنكار لمطلق العلم وإنكار لحقيقة الأشياء. كما أن مآل القول بأن الصور الذهنية أشباح للأمور الخارجية مآل هذا القول إلى السفسطة. إذن هذا قول سابع. والقول الثامن، هنا بعد سيد العلامة لا يشكل عليه ولا يرد عليه، لأنه نفس هذا الإشكال الذي ذكرناه على القول السادس يجري هنا، أنه كيف تحرزون أن هذه الصور الذهنية أشباح للواقعيات؟ الواقعيات ثبوتها كيف ثبت، وكيف ثبت عندك أن هناك واقعيات وهذه شبح لها؟ وهذا هو كل دليل دل على ثبوت الواقعيات وصار سببا لاستكشاف أشباحها، هو نفس ذلك الدليل يمكن أن يستدل به على إثبات تلك الصور الذهنية وأنها متحدة مع الواقعيات على الأقل بنحو الماهية أو من حيث الماهية. نأتي إلى القول الثامن. القول الثامن هو قول أيضا لعله يقال أن بعض المكاتب الفلسفية الآن موجودة في الغرب تشير إلى هذا القول الثامن، أنه قالوا إن ما نعده علوما، يعني ما نفرضه علوما، ظنون ليست من العلم بحيث أنه يمنع من النقيض. العلم في الحقيقة، العلم بالشيء مانع عن نقيضه، يعني عندما أنا أعلم بأن زيد موجود، خب عندما تعلق علمي بوجود زيد يعني منع نقيضه عندي، يعني أنا بعد ما أحتمل في زيد العدم. عندما أعلم بأن زيد رجع من سفره، بعد هنا نقيض هذا الرجوع وهو عدم وصوله من السفر، هذا بعد لا يكون محتملا. لماذا؟ لأن مقتضى العلم وانكشافه الذاتي وكونه منكشفا للمنكشف عنه هو أنه بعد العالم لا يحتمل في نفسه أن نقيض المعلوم ثابت، حتى احتمال ما موجود فضلا عن ثبوته. الذي يعلم وله علم بمعنى المصطلح أي قطعون، هذا بعد لا يحتمل أن هذا علمه خلاف الواقع، لأنه لا يرى إلا حسب علمه الواقع، ولذلك كل علم يمنع من نقيضه. أما الظن إذا حصل بشيء يمنع من نقيضه، لا، بل بالعكس الظن دائما يجتمع مع نقيضه. أنا أظن أن فلان اليوم مثلا سافر، ولكن في قبال هذا الظن عندي وهم أو احتمال 10% أو 20% مثلا بأنه لم يسافر. إذن الظن دائما ممكن الاجتماع مع نقيضه، ولكن العلم دائما يمتنع اجتماعه مع نقيضه. قالوا أصحاب هذا النظرية الثامنة، قالوا أن جميع العلوم التي نعدها علوم كعلم الطب، كعلم الفيزياء، كيمياء، علم الأصول، الفقه وأمثال ذلك، هذه غايتها ظنون، والظن يجتمع مع نقيضه. إذن ليس لنا علم بأن هذه العلوم المدركة لدينا هي واقعيات الأشياء، وإنما غاية ما هناك أنه نحن حسب هذه العلوم عندنا ظنون، وهذه الظنون لا تمنع من النقيض. إذن كل علم يمكن أن يأتي يوم ما ويثبت خلافه. لماذا؟ لأنه تسامحا نسمي علم، في الواقع هو ظن، والظن يجتمع مع نقيضه. أو بعبارة أخرى، إذا نريد نبين هذا القول الثامن، نقول هؤلاء هكذا يريدون يقولون أنه هذه العلوم الموجودة عندنا صحيح هي بحسب اعتقاداتنا علوم، وأنها تمنع عن النقيض، ولكن حسب الواقع لكثرة الاشتباهات الموجودة في العلوم ولكثرة الأخطاء الموجودة، خصوصا إذا راجعنا في كل علم إلى تاريخ ذلك العلم، نرى أن هذا العلم كان له في تاريخه أدوارا مختلفة، وجاوز أدوارا متعددة، أحيانا بين بعض الأدوار والبعض الآخر أكو تناقض وتضاد حسب المعلومات الموجودة التي كانت في هذا العلم. بناء على هذا كل ما نعده علما في الواقع نتخيله علما. غاية ما هناك إذا نريد أنه نركز على هذه العلوم هي ظنون، أما بعد ليست أكثر من ذلك. نسبية لا، هذا قول التاسع. أي هذا قول الآخر، هنا مسألة النسبية من دون، وإنما نريد فقط نبين هذا المقدار، أنه كل ما عندنا جهل مركب، الذي موجود في الواقع هو ظن، ولذلك لا يمتنع أنه يوم من الأيام هذا العلم يتبدل إلى نقيضه، يتبدل إلى ضده، لأنه كان مظنونا فيجوز تبدله إلى نقيضه، لأن الظن يجتمع مع نقيضه.
هذا السيد ما
أي قول؟ لا لا لا، فرق بينهما، ذلك كان فقط مختص بالعلوم التجريبية، مضافا إلى ذلك أنه كنا نحصر العلوم فقط في التجريبيات. أما هنا لا، هنا نقول بأنه لا، مقصودنا جميع العلوم أعم من العلم التجريبي وغير التجريبي، يعني العلم العقلي والعلم الحسي، وأعم من أنه نعتقد أن العلوم تنتهي إلى الحس أو لا تنتهي إلى الحس. نقول جميع العلوم البشرية حسب اعتقاد علماء هذه العلوم، سواء كانت هذه العلوم حسية أو غير حسية أو مركبة من الحس ومن العقل، على جميع التقادير نقول كل ما نعتقده في الحقيقة هو ظن، والظن يجتمع مع نقيضة. إذن في الواقع نحن عندنا شك بكل شيء.
إنه
صحيح صحيح. هذا من جملة الشواهد، بس ولكن النظرية متى تحصل في العلوم التجريبية؟ نظرية الشك بناء على هذا القول الثامن هي تشمل جميع العلوم، حتى الفلسفة، حتى العلوم العقلية، فإنها ليست خاضعة لقانون التجربة. ولكن مع ذلك نقول كل ما نطرحه مثلا في الفلسفة أو في الحكمة هذا كله ظن يجتمع مع نقيضه، ولا مانع منه. نعتقد أنه علم، يعني نتخيل عندنا جهل مركب، في الواقع ليس علما وإنما في الواقع ظن، يعني هذا في الحقيقة الإنسان الذي يعتقد بهذه النظرية يعتقد من باب أنه وقع في شبهة، لأجل أنه يشك في العلوم وحصل له الشك والريب في كل شيء يفسر جميع العلوم لدى الإنسان بالظنون. وإلا في الحقيقة العلم موجود ولو بنحو الموجب الجزئية لا بنحو الموجب الكلية. أما أنه يعتقد كل ما لدينا من العلوم أعم من العلوم العقلية والعلوم الحسية كلها ظنون، هذا لأجل شبهة السفسطة، لأنه يريد ينكر مطلق العلم. بناء على هذا نرد عليه إشكالا أيضا نقضيا، وهو أنه هذه الجملة إنما نعده علوما ظنون، نقول هذه الجملة هل هي جملة وقضية علمية أو قضية ظنية؟ إذا كانت هذه القضية علمية، يعني أنت القائل بهذه النظرية تعتقد أن هذه القضية كل ما نعده علما فهو ظن، هذه قضية علمية يعني يقينية وقطعية، إذن كيف تستدل على إثبات كونها علمية؟ بنفس ذلك البرهان نحن نستدل على إثبات سائر القضايا العلمية، لأنه لا فرق بين هذه القضية وسائر القضايا العلمية في العلوم. إذا تقول لا أن هذه القضية هي أيضا في حد ذاتها ظنية، خب مع ذلك إذا كان ظنية بعد لا نزاع بيننا وبينك، أنت تقول أن هذه القضية كلما نعده علما فهو ظن، هذه القضية ظنية، خب ما يخالف، نحن نوافق، نقول أن كلما نعده من العلوم فإنه ظن، ولكن هذه كلما ظنية، يعني بعض العلوم واقعها ظن والبعض الآخر واقعها ليس ظن، وهذا نحن نوافقه. احنا من ندعي ان جميع العلوم هو العلم، وانما بعض العلوم علم والبعض الاخر ظن ليس علما. اذن ان كان هذا القائل ملتزما بهذه القضية الكلية، وان كل علم نعده علما فهو ظن، كان يعتقد ان هذه القضية علمية، فننقض عليه بسائر القضايا. ما الفرق بين هذه القضية وسائر القضايا العلمية؟ إن قال هذه القضية ظنية فلا نزاع بيننا وبينه، فنقول أن هذه القضية ظنية، ومقتضى كونها ظنية أن بعض العلوم ظني والبعض الآخر ليس ظنيا، ونحن لا نريد أن ندعي في قبال هذا القائل وحتى في قبال سائر القائلين بالمذاهب الشذ أن جميع علومنا مصابة بالواقع وأن كل ما لدى البشر هو الواقع، هذا لا يدعيه أحد. الكلام في إثبات العلم بنحو الموجب الجزئية. ومن السفسطة أيضا قول القائل، وهذا هو قول الثامن، إنما نعده علوما، يعني إنما نتصوره ونعتقد أنه علوم ظنون، ظنون ليست من العلم المانع من النقيض في شيء، لأن الظن يجتمع مع نقيضه، ولكن العلم هو الذي يكون مانعا من النقيض. فإنما نعده علوما ظنون ليست من العلم المانع من النقيض في شيء، بناء على هذا، هذا أيضا قول بالسفسطة، ويدفعه أن هذا القول إنما نعده علوما ظنون بعينه قضية علمية، ولو كان ظنيا لم يفد أن العلوم ظنون، بل أفاد الظن بأن العلوم ظنون. فتأمله واعتبر، فإما قضية ظنية إذن لا تثبت الشك والسفسطة، إما قضية علمية فما الفرق بينها وبين سائر القضايا العلمية. وكذا قول القائل، وهذا هو القول الأخير وهو قول التاسع، أنه نلتزم أن علومنا نسبية، لأن علومنا دائما حسب الشرائط وحسب القيودات وحسب الأزمنة والأماكن مختلفة. ولهذا تلاحظون مثلا علم الرياضيات قبل 500 سنة كان بشكل، الآن بشكل آخر، وهكذا علم الفيزياء والكيمياء، وهكذا نفرض علم الذرة وأمثال هذه العلوم الموجودة، دائما في حالة التغير حسب الشرائط. كانت نظرية في 100 سنة قبل مثلا كانت صحيحة في زمانها، ولكن الآن صارت خطأ وصارت باطلة. يعني لنا علم بشيء ولكن حسب هذا الزمان أو حسب هذا المكان أو بالنسبة إلى هذا الشرط الخاص، أما مو مطلقا. والذي يكشف عن الواقع وله واقعية لابد أن يكون علما مطلقا. ولهذا مثلا باب المثال، إذا إحنا نعتقد مثلا أن عالم المادة مثلا فيها كذا وكذا وكذا من الواقعيات، لعل هذا الاعتقاد حسب هذا الزمان، حسب هذا المكان، حسب هذه الشرائط. أما أنه بعد 20 سنة بعد 50 سنة كل هذا الاعتقاد يبطل. إذن ما عندنا علم مطلق بحيث نقول هذا الشيء كان معلوما لدى البشر قبل 2000 سنة وإلى الآن باقي معلوما مثل ما كان قبل 2000 سنة. هذي شيء ما عندنا. ولهذا الشاهد عليه هو تغير العلوم وتغير العلماء وتغير نظرياتهم وتحقيقاتهم. مثلا باب المثال، نقول مثلا في الفلسفة في القديم كان يقولون أن الأصل هو الماهية، بعد ذلك قالوا أن الأصل هو الوجود، والآن بعض فضلاء الحوزة العلمية يعتقدون أن الأصل الماهية والوجود. بعض المحشين على نهاية الحكمة يعتقد على أنه الآن هم الأصل الوجود وهم الأصل الماهية. إذن إصالة الماهية بالنسبة إلى زمانها صحيحة، كانت علما. إصالة الوجود بالنسبة إلى زمان صدر المتألهين كانت علما. إصالة الماهية والوجود بالنسبة إلى عصرنا الحاضر علم. وسيأتي لعله بعد 50 سنة أو 100 سنة حكيم آخر ويعتقد اعتقادا آخر، أصلا لا الوجود أصل ولا الماهية مثلا، وإنما يأتي بشيء ثالث جديد. إذن هذه العلوم كلها علوم نسبية. فما دامت العلوم علوم نسبية، لا يوجد علم مطلق، لا يوجد علم ضروري مطلق، لا يوجد علم كلي، إذن نحن لا نعتقد بأشياء واقعية، وإنما كل ما عندنا علم ولكن حسب فهمنا حسب الشرائط. بلي هذه نظرية، هاي نظرية إلى الآن قائل في فلسفة الغاب، من النظريات المعروفة عندهم. وكذا قول القائل إن علومنا نسبية مختلفة باختلاف شرائط الوجود، فهناك بالنسبة إلى كل شرط علم، يعني بالنسبة إلى كل ظرف كل وعاء خاص، وليس هناك علم مطلق ولا هناك علم دائم ولا هناك علم كلي ولا هناك علم ضروري. هو هذا معنى النسبية، هو هذا. في الجواب نقول ننقض هذا النظرية أو هذا القول بنقض واحد مشترك بين هذه الدعاوي كلها، لا علم مطلق، لا علم كلي، لا علم ضروري. نقول نفس هذه القضايا، هل هي نسبية أو ليست نسبية؟ عندما تقولون إن علومنا نسبية، نفس هذه القضية إذا كانت نسبية إذا نقضت نفسها،
يعني أن علومنا نسبية، يعني نفس هذه القضية أيضا في شرائط خاص وفي زمان خاص ومكان خاص صادقة، لعلها لا تصدق في زمان ومكان آخر. إذن هي منقوضة بنفسها. إذا قلنا أنها أن هذه القضية ثابتة ومطلقة، أن علومنا نسبية، هذه نسبية يعني إلى الأبد إلى يوم القيامة مثلا، خب نقول هو هذا علم مطلق. خب بأي دليل تثبتون أن هذه القضية علم مطلق؟ بنفس ذلك الدليل نثبت سائر القضايا العلمية. إذن هذه القضية أنه لا يوجد علم مطلق، بعض المثال لا يوجد علم كلي، لا يوجد علم ضروري، هذه القضية هل هي نسبية أو مطلقة؟ إن كانت نسبية فنسبيتها لا تثبت كون جميع علومنا نسبية، لأنها هي في الذات نسبية، لعلها في ظروف أخرى لا تكون صادقة. إن قلنا أن هي نفسها مطلقة، طب هي صارت مخالفة لمدلولها، لا علم مطلق، نفس قولنا لا علم مطلق مطلق، لا علم كلي، نفس هذا العلم، نفس هذا القول، لا علم كلي كلي، وهذا ينقض نفسه. إذن نقول أنه على أي تقدير هذه القضايا التي كان يعتقد بها العلماء نظرية النسبية هي إما تشمل نفسها وإما لا تشمل نفسها، عدم شمولها لنفسها ترجيح بلا مرجح، لماذا تشمل غيرها ولكن لا تشمل نفسها؟ بأي دليل؟ إن شملت نفسها نقضت نفسها وأبطلت نفسها، هذا حاصل الإشكال.
لا ينبغي من نفس النسبية أن تقع في عند العلماء، مش عند العلماء ونفس العلماء يختلفون في فهم.
خاب باعتبار إيه صحيح، باعتبار أنه قوام العلوم بالعلماء، العلوم تحدث من وراء أفكار العلماء، لو لم تكن للعلماء أفكار وتصورات وتصديقات ما حدث علم، بقي الإنسان أجلكم الله مثل الحيوان، لا فرق بينه وبين الحيوان، كما أن الحيوان ليس عالما لأنه فاقد للتصورات والتصديقات، الإنسان يصبح مثل الحيوان. فإن العلوم حدثت من وراء النتاج ونشاط فكر العلماء. بناء على هذا نقول أن نفس هذه النظرية إن كانت نسبية إذن هي لا تقول بأن جميع علومنا نسبية، إن كانت هو جميع العلماء نسبيون مثلا، وإن كانت هي مطلقة فنقضت نفسها، إذن ليس جميع علومنا نسبية، هذا العلم بهذه القضية مطلق. وبأي دليل تثبتون أنه مطلق؟ نقول بنفس ذلك الدليل يمكن إثبات سائر العلوم وبعض القضايا العلمية. وهذه أقوال ناقضة لنفسها، فقولهم العلوم نسبية، هذه الجملة الأولى في كلامهم، إن كان نفس هذا القول قولا نسبيا أثبت أن هناك قولا مطلقا، طبعا أثبت بالإمكان لا بالفعل، يعني إذا كان نسبيا يمكن أن يأتي يوم وتبطل ويثبت هناك علم مطلق، فنقض نفسه. ولو كان هذا القول قولا مطلق ثبت به قول مطلق فنقض نفسه، إذن ليس جميع علومنا نسبية، هذه القضية علم ولكنه علم مطلق. وكذا قولهم لا علم مطلقا وقولهم لا علم كلية، إن كان نفسه أي نفس قولنا لا علم مطلق أو لا علم كلي نفسه كليا نقض نفسه، وإن لم يكن كليا ثبت به قول كلي فنقض نفسه، طبعا ثبت بالإمكان ها مو بالفعل، لأنه إذا لم يكن كليا يعني ثبت به شنو بنحو الموجب الجزئية، لعل البعض الآخر يكون كليا. وكذا قولهم لا علم دائما وقولهم لا علم، نفس الإشكال، الإشكال مشترك بين هذه الأقوال كلها، ينقضان أنفسهما كيفما فرضا. هذا حاصل الرد عليهم. نعم في العلوم العملية شوب من النسبية، ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى فيها نهاية هذا الفصل العاشر سنشير إلى أن هناك بعض المفاهيم، هذه المفاهيم تعتبر لدى الإنسان لأجل حاجة المجتمع ولأجل مصالح المجتمع، يعبر عنها بالقوانين الاجتماعية. هذه القوانين الاجتماعية فيها شوب من النسبية، لأنها توضع على الناس من قبل الحكومات أو من قبل رؤساء الحكومة لأجل المصالح الموجودة فعلا، ولهذا عندما تتغير المصالح تتغير القوانين. كان قانون مثلا قبل 10 سنوات أن الولد عمره 18 سنة ها لا بد أن يذهب إلى العسكرية، ولكن بعد 10 سنوات يتغير هذا القانون يصير العمر 22 سنة مثلا، أو يعفى عن العسكرية حسب المصالح. نعم هناك شوب ورائحة من النسبية، ولكن في هذه العلوم العملية التي خاضعة لمصالح المجتمع ولحاجة الإنسان، الإنسان رب البيت الأب يضع قوانينا في بيته، ولكن حسب المصالح حسب الحاجة، بعد ذلك عندما ترتفع الحاجة أو تتغير المصالح يرفع ذلك القانون ويأتي بقانون آخر عملي. وهذا يختلف عما نقوله سابقا أو نعتقده أن جميع علومنا نسبية، علومنا نسبية بحث، وعلوم العملية نسبية ولها شائبة نسبية بحث آخر، كما سنبين إن شاء الله في تقسيم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. والحمد لله رب العالمين.